أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم يرحمكم الله، وأخرجنا وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. تحويل المجاز إلى حقيقة، هذا البحث بحث جدا لطيف وظريف ويحتاج إلى دقة. عندنا مجاز في الكلمة، وعندنا مجاز في التطبيق. نحن لحد الآن درسنا المجاز في الكلمة، قلنا أن الحقيقة هو استعمال اللفظ فيما وضع له، والمجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له. مثلا لفظة الأسد إذا استعملتها في الحيوان المفترس فهذا استعمال حقيقي، لأنه استعمال للفظة الأسد في المعنى الذي وضعت له لفظة الأسد، وهو معنى الحيوان المفترس. وإذا استخدمت لفظة الأسد في الرجل الشجاع تكون قد استخدمت اللفظ وهو الأسد في غير ما وضع له وهو الرجل الشجاع، لأن لفظة الأسد لم توضع للرجل الشجاع وإنما وضعت للحيوان المفترس. هذا يقال له مجاز في الكلمة، يعني تستعمل الكلمة في معنى لم يوضع لها في غير المعنى الذي وضع لها. عندنا مجاز وتجوز في التطبيق، يقال له المجاز العقلي، وهو أن تستعمل لفظة الأسد في الحيوان المفترس. هذا استعمال حقيقي أم مجازي؟ حقيقي. لكن الحيوان المفترس مفهوم له مصادق. المصداق الأول الحيوان الذي يعيش في الغابة، والمصداق الثاني الرجل الشجاع. فالحيوان المفترس له مصداقان، المصداق الأول الحيوان الذي يعيش في الغابة، المصداق الثاني الرجل الشجاع. قد تستغرب تقول ماذا تقول؟ أقول لك الحيوان الذي يعيش في الغابة هو مصداق حقيقي، مصداق واقعي للحيوان المفترس، وأما الرجل الشجاع فهو مصداق اعتباري جعلي وضعي للحيوان المفترس. نحن بالعناية والاعتبار جعلنا الحيوان المفترس، جعلنا الرجل الشجاع مصداق من مصادق الحيوان المفترس. إذن التجوز في التطبيق، في المصادق، في الأفراد، جعلنا الرجل الشجاع فرد من أفراد الحيوان المفترس، ووضعنا الرجل الشجاع مصداق من مصادق الحيوان المفترس، اعتبرنا الرجل الشجاع مثال من أمثلة الحيوان المفترس. واضح؟ مثال آخر، لفظة البحر وضعت لأي معنى؟ السائل الغزير. نقول السائل الغزير له مصداقان، المصداق الأول مصداق حقيقي واقعي غير جهلي. المصداق الواقعي ما هو؟ المصداق الواقعي والحقيقي السائل، هذا البحر المعهود عندنا السائل الغزير، هذا مصداق إلى ماذا؟ للسائل الغزير. والمصداق الثاني العالم الغزير العلم، مصداق للسائل الغزير. كون العالم مثال وفارد ومصداق من مصاديق السائل الغزير، هذا بالادعاء بالعناية بالجعل بالاعتبار. واضح. وبالتالي يا اخوة، اذا قلنا اسد واردنا من الاسد الرجل الشجاع، اذا قلنا بحر واردنا من البحر العالم، هذا استعمال حقيقي ام مجازي؟ هذا استعمال حقيقي، لاننا استعملنا اللفظة وهي الاسد البحر فيما وضعت له، في الحيوان المفترس وفي ماذا؟ وفي السائل الغزير. فهذا استعمال حقيقي. فاذا هل يوجد تجوز في الكلمة؟ في الكلمة لا يوجد تجوز، هذا استعمال حقيقي ولا يوجد مجاز في الكلمة. يوجد تجوز في التطبيق، توجد عناية في بيان المصادر، فهذا المجاز يقال له مجاز عقلي وليس مجاز لفظي. المجاز اللفظي المجاز اللي في الكلمة، إن استعملت لفظة الأسد في الحيوان المفترس فهذا استعمال حقيقي، إن استعملت لفظة الأسد في غير الحيوان المفترس في الرجل الشجاع هذا استعمال مجازي، فهذا مجاز لفظي. لكن المجاز العقلي لا، تستعمل لفظة الأسد في الحيوان المفترس لكن تريد من الحيوان المفترس الرجل الشجاع، فهذا مجاز عقلي. لماذا مجاز عقلي؟ لأن العقل هو الذي يجعل الرجل الشجاع مصداق من مصادق الحيوان المفترس، والعقل هو الذي يتصرف ويوجد العناية ويجعل العالم الغزير العلم مصداق من مصادق السائل الغزير. واضح. هذا المجاز يقال له مجاز السكاكي. السكاكي عالم كبير معروف من علماء اللغة العربية. السكاكي له دعوة يقول جميع المجازات اللغوية هي ليست مجازات لفظية وإنما هي مجازات عقلية، يعني لا يعني نحن نستعمل اللفظة فيما وضعت لها لكن في مصادق المعنى الموضوع له يتصرف العقل. واضح. طبعا السكاكي له أيضا قصة معروفة. السكاكي درس وهو في سن كبير، ذهب إلى المسجد يدرس، فالطلبة عابوا قالوا هذا شيخ كبير ويدرس عندنا، فقال له الأستاذ أنا سأمتحنك، إن نجحت في الامتحان سنصبر على بقائك، إن لم تنجح في الامتحان تفارق الدرس. قال خذ هذه المسألة واحفظها وجئني بها غدا. يقول الشيخ جلد الكلب طاهر إذا دبر، أما ابن العام أنه جلد الكلب نجس العين، إذا دبغ وصبغ يكون طاهرا. طبعا هذا على مبنى العامة لا على مبنى الشيعة الإمامية. ذهب يحفظها، جاء يوم ثاني، هل حفظت المسألة؟ قال نعم. ما هي؟ قال يقول الكلب جلد الشيخ طاهر إذا دبغ. ضحك الطلبة، قال أنت لم تنجح في الامتحان. فخرج مهموما مغموما واخذ يمشي 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 يمشي، يقال انه ذهب الى الصحراء فوجد صخرة، هذه الصخرة كانت تسقط عليها قطرة قطرة من سفح الجبل، قطرة قطرة من الماء من سفح الجبل، الى ان هذه القطرة خرقت الصخرة، ويقال انه شاهد نملة حاملة لقشة تصعد على سطح الصخرة ثم تسقط، تصعد وتسقط، تأمل فيها مدة ساعة إلى أن استطاعت تلك النملة أن تصعد على سطح الصخرة بنجاح وهي حاملة القشة. فقال هذا المخلوق الصغير يمتلك هذه الإرادة، أو على القول أنه تلك القطرة القطرة، لكن مع الإصرار وتوالي القطرات خرقت الصخرة. لماذا لا أجد وانضغط على نفسي حتى أصل، فجد واجتهد وأصبح من كبار علماء البلاغة. مجاز السكاكي معروف، تدرس في اللغة تدرس أيضا في علم الأصول. واضح. تحويل المجاز إلى حقيقة، عرفنا شلون وكيف نحول المجاز إلى حقيقة. استعمال لفظة الأسد في الرجل الشجاع مجاز أم لا مجاز؟ كيف نحولها إلى حقيقة؟ نقول نستعمل لفظة الأسد في الحيوان المفترس. إذن يوجد مجاز؟ لا يوجد مجاز. استعمل اللفظ وهو الأسد في المعنى الذي وضع له وهو الحيوان المفترس. المجاز في إيه؟ في بيان المصادق. وقلنا مصداق من مصادق الحيوان المفترس الرجل الشجاع، فهذا مجاز عقلي واستعمال لفظي حقيقي، تحويل المجاز إلى حقيقة. إذا استعمل الإنسان كلمة الأسد مثلا الموضوع للحيوان المفترس استعمل في إيه؟ في الرجل الشجاع، فهذا استعمال مجازي. لماذا؟ لأنه استعمال للفظة الأسد في غير ما وضعت له، في غير الحيوان المفترس الذي هو موضوع للأسد. وقد يحتال الإنسان يعني لتحويله، يعني تحويل الاستعمال المجازي إلى استعمال حقيقي، بأن يستعمله يعني يستعمل لفظة الأسد في الحيوان المفترس، يستعمل لفظ الأسد في الحيوان المفترس، هذا استعمال حقيقي أم مجازي؟ استعمال حقيقي، استعمل لفظ الأسد في الحيوان المفترس. ويطبقه يعني يطبق الحيوان المفترس على الرجل الشجاع، يعني الرجل الشجاع مصداق من مصادق الحيوان المفترس، بافتراض انه يعني الرجل الشجاع لاحظ الضمائر، بافتراض انه الرجل الشجاع مصداق للحيوان المفترس. من الذي يفترض؟ العقل. فلهذا سمي المجاز مجاز عقلي، اذ بالامكان ان يفترض غير المصداق. ما هو غير المصداق؟ الرجل الشجاع مصداقا، مصداق له حيوان مفترس بالاعتبار والعناية والجعل والواضع. واضح. ففي هذه الحالة يعني لو اعتبرنا الرجل الشجاع مصداق من مصادق الحيوان المفترس واستعملنا لفظة الأسد في الحيوان المفترس، لا يوجد تجوز في الكلمة، كلمة الأسد لا يوجد فيها مجاز، لأنها لفظة الأسد استعملت فيما وضعت له. ماذا وضعت لماذا؟ الحيوان المفترس. استعملنا لفظة الأسد في الحيوان المفترس الذي وضعت له لفظة الأسد. واضح الكلام أم لا؟ وإنما العناية والاعتبار والجعل في تطبيق مدلولها، تطبيق مدلول الكلمة، مدلول الكلمة يعني ما تدل عليه الكلمة، يعني معنى الكلمة. ما هو معنى كلمة الأسد؟ الحيوان المفترس. ما هو مدلول كلمة الأسد؟ حيوان مفترس. العناية في تطبيق مدلولها، مدلول الكلمة كلمة الأسد، على غير مصداقه، على غير مصداق معنى الكلمة. ما هو مصداق معنى الكلمة؟ الحيوان المفترس الموجود في الغابة، انطبق على ماذا؟ على الرجل الشجاع الذي هو ليس مصداق من مصادر كلمة الأسد. فهو هذا الاستعمال مجاز عقلي. لماذا مجاز عقلي؟ لأن العقل هو الذي يعمل هذه العناية ويتصرف ويجعل الرجل الشجاع مصداق من مصادر الحيوان المفترس، لا لفظي يعني، وليس مجازا لفظيا، لأن المجاز اللفظي هو استعمال الكلمة في غير ما وضعت لها، والحال نحن استعملنا الكلمة فيما وضعت له. واضح. استعمال اللفظ وإرادة الخاص. هذا البحث واضح ايضا لا يحتاج الى عناية. التفتوا جيدا، عندنا معنى كل عام مثل لفظة الماء، الماء يشمل كل السوائل الخاصة التي نشربها المعروفة، وعندنا هذا الماء له حصص، عندنا ماء الفرات، ماء دجلة، ماء النيل، حصص. انا اريد ان استخدم واريد ماء ماذا؟ ماء الفرات. احيانا اقول جئني بماء واسكت، انا ماذا اريد؟ لا اريد مطلق الماء، كل حصص الماء، اريد ماء الفرات. حينئذ حينما اقول جئني بماء واريد خصوص ماء الفرات، خصوص هذه الحصة ماء الفرات، هذا استعمال حقيقي او مجازي؟ هذا الاستعمال مجازي. لماذا؟ لان الحقيقة استعمال اللفظ فيما وضع له، والمجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له. انا الان حينما قلت جئني بماء، لفظة الماء وضعت لماذا؟ لمطلق الماء، ولم توضع لخصوص ماء الفرات. اذا استخدمت لفظة الماء في خصوص ماء الفرات، اكون قد استخدمت لفظ الماء في غير ما وضع له. ما هو الذي لم يوضع له؟ ماء الفرات. فيكون الاستعمال استعمالا مجازيا. واضح ليش المجاز؟ الحقيقة استعمال اللفظ فيما وضع له. لو قلت جئني بماء واقصد اي حصة من حصص الماء، هذا استعمال حقيقي، استعمال لفظة الماء فيما وضعت له. لكن اذا اقول جئني بماء واقصد خصوص ماء الصحة هذا الموجود في بيتي، واقول جئني بماء، هنا استعملت لفظة الماء وهي معنى كلي، معنى مطلق في حصة خاصة. ما ماذا؟ الماء الموجود في الانبوب، او الماء الموجود مع الصحة. واضح لولا المياه المعدنية في هذه الحالة يكون الاستعمال استعمال مجازي. واضح استعمال للفظة الماء في غير ما وضعت لها، لفظة الماء وضعت لكل الحصص ولم توضع لخصوص حصة خاصة وهي ماء الفرات او النيل او دجلة. الصورة الثانية اقول لا، جئني بماء الفرات. حينما اقول جئني بماء الفرات، جئني بماء، ماذا اتصور؟ كل حصص الماء. ثم حينما جئت بقيد الفرات تصورت خصوص حصة خاصة من الماء وهي حصة ماء الفرات. هذا استعمال حقيقي ام مجازي؟ هذا استعمال حقيقي. لماذا؟ لان الاستعمال الحقيقي هو استعمال اللفظ فيما وضع له، ونحن استعملنا لفظة الماء والفرات في المعنى الذي وضع لهما، وهو خصوص الحصة الخاصة من الماء التي تعبر عنها حصة ماء الفرات من حصة مطلق الماء. واضح؟ هذا الاستعمال يقول يقال له استعمال على نحو تعدد الدال والمدلول. عندنا دالين، الدال الاول لفظة الماء، الدال الثاني الفرات. لفظة الماء دال، الدال على مطلق الماء، كل حصص الماء، ولفظة الفرات ايضا دال، تدل على حصة خاصة من الماء وهي خصوص حصة ماء الفرات. واضح؟ هذا يقال له تعدد الدال، الدال متعدد، الدال لفظة الماء والفرات. والمدلول يعني المعنى الذي دل عليه من لفظة ايضا متعدد، معنى مطلق الماء وكل حصص الماء، غير معنى خصوص حصة ماء الفرات. واضح؟ خلاصة الباء، اذا قلت جئني بماء وقصت ماء الفرات، يعني جئت بلفظ مطلق لفظ عام وقصد حصة خاصة من دون ان تأتي بقيد، هذا استعمال مجازي. اذا جئت بكلام عام مقيد جئني بما الفرات وقصد خصوص المعنى المقيد، هذا استعمال حقيقي. واضح؟ نقرأ هذا الآن. استعمال اللفظ وإرادة الخاص. إذا استعمل اللفظ وأريد به معنى مباين لما وضع له فهو مجاز. إذا استعمل اللفظ مثل لفظ الأسد وأريد به لفظ الأسد معنى مباين لما وضع له، أريد به الرجل الشجاع والرجل الشجاع معنى مباين للحيوان المفترس المفروض للأسد، فهو مجاز بلا شك. لماذا؟ لأنه استعمال لللفظ غير ما وضع له. وأما إذا كان المعنى الموضوع له اللفظ مثل الماء ذا حصص وحالات كثيرة، إذا حصص كثيرة ماء الفرات ماء دجلة ماء النيل، إذا له حصص كثيرة وأيضا حالات كثيرة، أحيانا يجري أحيانا راكد. وأريد به هذا اللفظ المطلق الماء بعض تلك الحصص، خصوص حصة ماء الفرات، كما إذا أتيت بلفظ الماء وأردت ماء الفرات فهذا له حالتان. الحالة الأولى أن تستعمل لفظة الماء بمفردها، تقول جئني بماء وتسكت. يقول أن تستعمل لفظة الماء بمفردها في تلك الحصة بالذات، يعني في خصوص ماء الفرات، تقول جئني بماء وتقصد ماء الفرات، أي في ماء الفرات بما هو ماء خاص لا بما هو مطلق الماء، وهذا يكون مجازا، هذا الاستعمال يكون مجازا. لماذا؟ لأن اللفظ لفظ الماء لم يوضع للخاص بما هو خاص، لم يوضع للفظ الفرات بما هو للفظ ماء الفرات بما هو ماء فرات، وإنما وضع لمطلق الماء. الثانية، واضحة هذه الصورة أم لا؟ الأولى صورة ثانية، أن تستعمل لفظة الماء في معناها المشترك، تقول جئني بماء، هذا ماء مشترك بين ماء الفرات وغير ماء الفرات ماء النيل ودجلة، وتأتي بلفظ آخر يدل على خصوصية الفرات بأن تقول ائتني بماء الفرات، فالحصة الخاصة ماء الفرات قد أفيدت بمجموع كلمتي ماء والفرات لا بكلمة ماء فقط، وكل من الكلمتين قد استعملت في معناها الموضوع له، لفظة الماء استعملت في مطلق الحصص، لفظة الفرات استعملت في خصوص حصة ماء الفرات، فلا تجوز، يعني لا يوجد مجاز، المجاز استعمال لفظي غير موضع له. ونطلق على إرادة الخاص بهذا النحو حينما تقول جئني بماء الفرات وتقصد خصوص هذه الحصة طريقة تعدد الدال، الدال متعدد وهو ماء وفرات، والمدلول يعني المعنى الذي يدل عليه اللفظ متعدد، مطلق حصص الماء وخصوص حصة ماء الفرات، فطريقة تعدد الدال والمدلول نعني بها إفادة مجموعة من المعاني، مجموعة من المعاني احنا الآن أفدنا حصة ماء الفرات من الماء بمجموعة من الدوال، وبإزاء كل دال واحد من تلك المعاني، كل دال إلى معنى، ما هذا دال له معنى مطلق حصص الماء، فرات دال له مجموعة من له معنى، ما هو المعنى؟ خصوص حصة ماء الفرات، الاشتراك والترادف. لا شك ولا ريب في إمكان الاشتراك وفي إمكان الترادف، ما هو معنى الاشتراك وما هو معنى الترادف؟ التفتوا، إذن لفظة لها معنى، مثلا لفظة أسد لها كم معنى؟ واحد. ما هو معناها؟ حيوان المفترس، فتوجد وحدة في اللفظ ووحدة في المعنى. لكن احيانا عندنا تعدد في اللفظ والمعنى واحد، واحيانا تعدد في المعنى واللفظ واحد. واضح؟ نأتي الى نفس المثال، الاسد ما هو معناه؟ واحد، الحيوان المفترس له الفاظ اخرى. الاسد يسمونه ايضا غضنفر، لي، اسامة، سميدة. واضح؟ اذن هزبر ايضا. الاسد له معاني، له معنى واحد لكن الفاظ متعددة، غضنفر، سميدة، اسامة، ليث، واسد، هي خمسة معاني. هذه الالفاظ يقال لها الفاظ مترادفة. لماذا؟ كما انه لو صعد اثنان ثلاثة على ظهر حمار او حصان يقال مترادفين على الحصان، يعني موقعهم واحد على الحصان والحمار. اردف خلفك يعني اجعل اليك رديف وعديد فوق هذا الحمار والحصان. فعندنا الفاظ مترادفة يعني المعنى واحد واللفظ متعدد، مثل قر. على كل حال، اذا هذا معنى الترادف، القر هذا مشترك. عندنا احيانا اشتراك، يعني اللفظ واحد المعنى متعدد. من المعاني المترادفة مثل وش؟ السيف، سيف وهندي وصارم وبتار، كلها معناها واحد، تلك الآلة الحادة التي يقاتل بها. هذا معنى ماذا؟ الترادف، يعني المعنى واحد، وحدة المعنى وتعدد اللفظ، هذا ترادف. الاشتراك بالعكس، وحدة اللفظ وتعدد المعنى. مثل العين، لفظ واحد عين، كم معنى إليها؟ معنى العين الجارية التي يستحم فيها، معنى العين الناظرة التي يبصر بها، معنى الجاسوس، معنى الذات، عين الشيء ذات الشيء، معنى الذهب والفضة يقال له عين، الركبة يطلق عليها عين. هذه ستة معاني، يقال للفظة العين سبعين معنى. فالمعاني متعددة واللفظ واحد. وهكذا الجون، الجون لفظ واحد، احيانا يطلق على الاسود جون، واحيانا يطلق على الابيض جون، هذا معنى يقال له ماذا؟ معنى مشترك. ايضا ماذا؟ القر، القر للمرأة احيانا يستعمل بمعنى الطهر، واحيانا يستعمل بمعنى الحيض. واضح؟ اذا لا شك ولا ريب ان الاشتراك ممكن والترادف ممكن، يعني كما انه في حالة يكون اللفظ واحد والمعنى واحد، كذلك في حالة يكون اللفظ متعدد والمعنى واحد، هذا في الترادف. وفي حالة يكون اللفظ واحد والمعنى متعدد كما في الاشتراك. واضح ان شاء الله؟ هذا يتم ولا شك في امكانه على اي نظرية؟ على نظرية الاعتبار وعلى نظرية القرن الاكيد. اذا لفظ واحد مثل العين اقترن بسبعين معنى، وتأكد هذا الاقتران بالسبعين معنى، ممكن ام لا؟ ممكن. او لا، معنى واحد اقترن بسبعين لفظة كما في الترادف. واضح؟ معنى الآلة الحادة اقترنت بلفظ البتار، اقترنت بلفظ السيف، اقترنت بلفظ الصارم، اقترنت بلفظ الهندي، ما المانع من ذلك؟ فبناء على نظرية الاعتبار ونظرية القرن الأكيد، لا شك ولا ريب أن الترادف والاشتراك ممكن، لكن بناء على نظرية التعهد أن المتعهد يتعهد أن لا يأتي بلفظة إلا إذا قصد تفهيم معناها. كيف يمكن تخريج إمكان الاشتراك والترادف؟ هو يتعهد ما يأتي بلفظة إلا إذا قصد تفهيم المعنى. إذا إلى 50 معنى كيف يتعهد؟ يعني يتعهد يأتي باللفظة ويحضر 50 معنى، هذا مشكل. أو يتعهد أن لا يأتي بمعنى إلا إذا أورد لفظه. في هذه الحالة ماذا تقول إذا جاء بمعنى واحد له 50 معنى، له 50 لفظة، يحضر 50 لفظة؟ مشكل، يحتاج إلى تصوير. الآن نقرأ هذا ثم يأتي بعد ذلك كيفية بيان وجه الإشكال وجواب الإشكال على نظرية التعهد. الاشتراك والترادف. لا شك في إمكان الاشتراك، وهو وجود معنيين للفظ واحد. وجود معنيين للفظ واحد، مثل قرء له معنى الطهر والحيض، جون معنى الأسود والأبيض، عين إلى معاني كثيرة. والترادف وهو وجود لفظين لمعنى واحد. طبعا مو فقط وجود لفظين أو معنيين، على الأقل يعني على الأقل وجود معنيين، على الأقل وجود لفظين. مثل ماذا الترادف؟ مثل أسامة وأسد وسميدة وليث، هذه ألفاظ مترادفة. صارم وبتار وسيف، هذه معاني مترادفة، وهو وجود لفظين لمعنى واحد. هذا لا شك في إمكان الاشتراك والترادف بناء على غير مسلك التعهد في تفسير الوضع، يعني بناء على نظرية السببية الذاتية أو نظرية الاعتبار أو نظرية القرن الأكيد. قد تقول عندنا إشكال، هذا غير ممكن، الاشتراك غير ممكن. لماذا؟ ما هو الغرض من وضع الألفاظ للمعاني؟ تفهيم المقاصد، تفهيم المعاني، إيصال المعاني. فإذا جئت بلفظة لها أكثر من معنى مثل لفظة العين، وجئت بها وهي موضوعة لأكثر من معنى، هذا يلزم منه نقض الغرض. ما هو غرضك من الإتيان بالألفاظ؟ تفهيم المعاني والمقاصد. إذا جئت بلفظة لها أكثر من معنى لا يمكنك أن تفهم المعاني والمقاصد. جواب هذا الإشكال، هذا الإشكال مندفع، أنه مع وجود القرينة يمكن تفهيم المعنى والمقصود. تقول سبحت في العين ونظرت بعيني، فتفهم من لفظة نظرت المراد بالعين الباصرة، وسبحت في العين المراد منها العين النابعة والجارية. واضح؟ إذن لا يمكن الإشكال على المعاني، على المشتركات، بأنها ماذا توجب الإجمال والإبهام والغموض، وهذا نقض للغرض. إذا الغرض من استعمال الألفاظ تقصير تفهيم المعاني، هذا لا يمكن. لماذا؟ لأنه يمكن تفهيم المقاصد والمعاني والأغراض من خلال نصب القرينة. الآن قال ومجرد، هذا دفع دخل مقدر، يعني دفع إشكال مقدر. يقول ومجرد كون الاشتراك مثل لفظة العين مؤديا الى الاجمال الابهام، انت ما تدري لفظة العين مستعملة في الباصرة او النابعة او الذهب والفضة او الركبة، وتردد السامع في المعنى المقصود لا يوجب فقدان الوضع المتعدد لحكمته، يعني لحكمة الوضع. ما هي حكمة الوضع؟ حكمة الواضع يعني الغرض من وضع الواضع الألفاظ للمعاني، ما هي الحكمة؟ بيان الأغراض، تفهيم المقاصد، هذه هي الحكمة. أنت إذا جئت بلفظة مشتركة تحتمل أكثر من معنى، أنت هنا في هذه الحالة تناقض الغرض والحكمة الأساسية من وضع الألفاظ. الحكمة الأساسية بيان الأغراض وبيان المقاصد. واضح إن شاء الله. لاحظ، ومجرد كون الاشتراك مؤديا، يعني يؤدي إلى الإجمال وتردد السامع في المعنى المقصود لا يوجب فقدان الواو، يعني ان يفقد الواو هذا الوضع المتعدد. كيف الوضع المتعدد؟ نتعدد في الواو، لفظة العين وضعناها للعين الباصرة، لفظة العين وضعناها للعين الجارية، لفظة العين وضعناها للذهب والفضة، هذا وضع متعدد لا يوجب يعني لا يسبب فقدان الوضع المتعدد لحكمته، يعني الوضع المتعدد لا يفقد الحكمة من وضعه. ما هو ما هي الحكمة في الوضع؟ بيان الأغراض والمقاصد، لأن حكمته يعني حكمة الوضع ما هي؟ إنما هي إيجاد ما يصلح للتفهيم في مقام الاستعمال ولو بضم القرينة، يكفي أن تنصب قرينة من القرائن. واضح. لكن على مسلك التعهد تصوير المعنى لا يخلو من إشكال. كيف لا يخلو من إشكال؟ نظرية التعهد نستطيع أن نصور بها الوضع بصيغته، صيغة سلبية وصيغة إيجابية. التفتوا جيدا إلى الصيغتين، يترتب عليهم أثر، نفس الصيغة يترتب عليها أثر. لاحظ الصيغة السلبية هكذا، نقول الواضح هو ماذا؟ أن يلتزم المتكلم أن لا، لاحظ أول بدأنا بالسلب، أن لا يأتي باللافظ إلا إذا قصد تفهيم المعنى. إذن هذه صيغة سلبية لو إيجابية؟ سلبية. لا يأتي بالله إلا إذا قصد المعنى. واضح الأولى، مثل أنا ما أروح إلا إذا جيت، هذه صيغة سلبية، أنا أنفي ذهابي إلا إذا جئت. هنا المتعهد يقول أنا أتعهد أن لا أحضر اللفظ إلا إذا قصد أن أفهم المعنى، لا أحضر لفظة الإنسان إلا إذا قصد تفهيم معنى الإنسان، معنى الحيوان الناطق. هذه صيغة ماذا؟ صيغة سلبية. وعندنا صيغة إيجابية. كيف صيغة إيجابية؟ هكذا، أن ألتزم بأن أأتي باللفظ عند قصد تفهيم المعنى، فيها إيجاب. هناك أن ألتزم أن لا أحضر الله، هنا أن ألتزم أن أحضر الله عند قصد تفهيم المعنى. واضح الصياغة؟ الصياغة الأولى صياغة سلبية، أن لا أحضر الله إلا إذا قصد تفهيم المعنى. الصياغة الثانية أن ألتزم أن أحضر اللفظ عند قصد تفهيم المعنى، هذه صياغة إيجابية. واضح. كلتا الصيغتين السلبية والإيجابية يلزم منها إشكال بناء على نظرية التعهد. أما الصيغة السلبية إذا قلت ألتزم أن لا أحضر اللفظ إلا إذا قصد تفهيم المعنى، على هذه الصيغة السلبية يكون الاشتراك مستحيل، وإن كان الترادف ممكن لكن الاشتراك مستحيل. الصيغة الإيجابية أن ألتزم أن أحضر اللفظ عند قصد تفهيم المعنى، يكون بالعكس الترادف مستحيل وإن كان الاشتراك ممكن. واضح. كيفية لزوم استحالة الاشتراك وإمكان الترادف أو إمكان الاشتراك واستحالة الترادف، إن شاء الله كيف يلزم الإشكال نوضحه، وكيفية الجواب على هذا الإشكال توجد ثلاثة أجوبة. إما أن نقول بتعدد المتعهد، وإما أن نقول بوحدة المتعهد ووحدة التعهد، وإما أن نقول بوحدة المتعهد وتعدد التعهد. هذه أقسام ثلاثة، تعدد المتعهد، وحدة المتعهد ووحدة التعهد، وحدة المتعهد وتعدد التعهد. هذه الصيغ الثلاث ان شاء الله نتطرق اليها غد. ان بقينا احياء بعد بيان كيفية لزوم الاشكال على الصيغة السلبية وعلى الصيغة الايجابية، لابد ان تكون واضحة عندكم غدا ان شاء الله تصبح بسيطة. واما على مسلك التعهد يأتي عليه الكلام ان شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.